عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الألفاظ المستعملة في الإيجاب والقبول وفقا لما ذكرناه من قاعدة كبروية أسسها المصنف من كلمات القوم، حاصلها أن اللفظ إذا كان صريحا فبها ونعمة، أما لو كان كناية أو مجازا فلا نقبل إنشاء العقد به إلا مع كونه مقرونا، عليكم السلام، بقرينة لفظية مقارنة، ولا بد أن يشتمل العقد بالنتيجة على لفظ شنو مستعمل أو على عنوان مستعمل في لسان الشارع للتعبير عن هذه المعاملة. هذا كله شرحناه سابقا وانتهينا الحمد لله في درس الأمس، انتهينا من تعداد واستقراء ألفاظ الإيجاب. الآن نتكلم عن العدل الثاني للإيجاب، وهو منه، وهو القبول. لهذا قال وأما القبول، يعني وأما ألفاظ القبول. هناك ألفاظ صريحة المصنف يقول لا إشكال فيها، لهذا قال فلا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ قبلت، رضيت، اشتريت، شريت، ابتعت، تملكت، ملكت. ملكت يقول بالتخفيف، مو ملكت، ملكت بالأمس ذكرنا الكلام فيه، لكن ملكت يقول أيضا هاي ألفاظ لا خلافة ولا إشكال في جواز وقوع القبول فيها. زين، هناك لفظ وقع فيه الكلام وهو لفظ بعت، بس من اللي يقوله؟ المشتري مو البائع. يعني هل هو من ألفاظ القبول أم أن بعت مختص بألفاظ مختص بمن أقول بالإيجاب؟ يقول المصنف وأما بعته، يعني قصده وأما إنشاء القبول بلفظ بعته، فلم ينقل، يعني جوازه أو جواز إيقاع القبول به، لم ينقل الجواز إلا من الجامع المعهود. ألف واللام العهد يريد به كتاب الجامع للشرائع تأليف يحيى بن سعيد الحلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلا من هذا العالم اللي هو يحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب الجامع للشرائع، إلا هو اللي قال شنو؟ أنه يجوز إيقاع القبول مو الإجابة بمن بلفظي بعته. يقول المصنف مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة أن بعت اشتراكه، يعني اشتراك لفظ بعت بين البيع والشراء، فإذا كان مشترك يصير من الأضداد، وإذا كان من الأضداد يحتاج لإلمين، يعني صار مو لفظ صريح، يحتاج إلى قرينة وقرينة لفظية ومقارنة إلى آخر التفاصيل، وهذا كله ما متحقق غالبا. بعت في الإيجاب قدرنا نتجاوز هالمشكلة، شلون تجاوزناها؟ قلنا أنه الاستعمال العرفي أدى إلى وجود شنو؟ نقل وضع تعين جديد، وضع جديد. هذا وين؟ في كلمة بعت، وين؟ في الإيجاب. زين، أكو عندنا هيك نقل ووضع كثير أو استعمال كثير في كلمة بعت، لكن وين؟ في القبول والشراء. أكو شيء يقول المصنف لا ما عندنا، ما لا يوجد مثل هذا، بل قليل أو نادر جدا أن يستعمل كلمة بعت وين؟ في القبول. إذن على الضابط اللي أسسها المصنف، يجوز استعمال كلمة بعت في القبول لو ما يجوز؟ ما يجوز، لنا يصير ميل أبداج وماكو قرينة وماكو وضع. لهذا قال مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة شنو المحكي؟ اشتراكه يعني كلمة بين البيع والشراء. ولعل الإشكال فيه يكون كالإشكال وين؟ كإشكال اشتريت في الإيجاب اللي كان شنو قلنا؟ اللي قلنا هو لفظ يستعمل في الضدين وماكو كثرة استعمال تجعله يتعين، فلهذا أشكلنا في جواز إنشاء البيع به. فهنا أيضا لا نجوز إنشاء القبول بمن؟ ببعت. زين، مصنف بعد أن أنهى الكلام عن ألفاظ القبول يريد يقول أن هناك دعوة تقول أن الأصل في القبول هو كلمة قبلت، وكل الألفاظ الأخرى التي ادعيت أنها ألفاظ قبول هي شنو في الحقيقة؟ بدل عنه ومتفرعة عليه، يعني على أو منه أو يعني من لفظ قبلت. ليش؟ لأن القبول من تسمع قبول يعني قبول لشيء قد عرض عليك يعني على الإيجاب. إذن هناك شيء مسبوق به، فأنت أول شيء واحد يقول لك بعتك، أنت شو تقول له؟ قبيل. فإذا لازم أكون شيء عرض عليك إيجاب وأنت جاي شنو؟ تنفعل وتقبل. لهذا القبول ما يعني ما أقول لك ما يتعقل، بس يصعب أن يقال أكو قبول مقدم على الإيجاب. يسمى قبول لما يسمى قبول. لهذا القبول قبلت، قبلت بها يعني لفظ قبل، لفظ قبلت بها هذا شنو الخصوصية؟ ما هي خصوصية؟ أنه دائما شنو مسبوق بمن؟ مسبوق بإيجاب. أنت جاي شنو؟ جاي تقبله. ولا شنو معنى قبلت؟ واحد أجيك يقول لك قبلت، شنو قبلت عشان؟ أقول لك بيع لي كتابك وأنا قبلت. هذا ما مو غريب جدا، المتعارف أنه أكو إيجاب ثم ينفعل عنه أو يتأثر السامع فيقول قبلت. هذا يا لفظ قبلت. إذن لفظ قبلت مطابق تماما للقاعدة في القبول، اللي هو شنو القاعدة في القبول؟ أنه يسبق بمن؟ بإيجاب، يسبق بعرض. أما باقي ألفاظ القبول التي ذكرت مثل اشتريت، ابتعت، فهذه بها الخصوصية لو يمكن أن تقع ابتداء، كما لو قلت لك اشتريت منك الكتاب بألف، أنت تقول لي بعتك، هو من هنا الموجب؟ الموجب صاحب الكتاب اللي يقول بعتك، لكن أنا جيت فاجأت قلت له فاشتريت من عندي، شنو قبول له إيجاب يصير؟ قبول، لكن هو يطابق قاعدة القبول لا يخالفها، خالفها. لهذا ياه الأصل لفظ قبيل. لهذا قال واعلم أن المحكية عن نهاية الأحكام، علم نهاية الأحكام للعلامة والمسالك للشهيد الثاني، المحكي أن الأصل في القبول هو يا لفظ قبلت، وغيره يعني غير لفظ قبلت هو بدل يعني فرع عنه، لأن القبول على الحقيقة يعني على معناها الحقيقي هو مما لا يمكن به الابتداء، لأن القبول شيء يضمن، يضمن وجود شيء قبل مسبوق فالشيء قبله جاء أنت شنو توافق عليه. مو أنا القبول بمعناه الحقيقي يجوز به الابتداء لو ما يجوز، المفروض ما يجوز. شنو أنا أجي أقول قبلت وقيل قبلت على شنو؟ لازم لا، بخلاف شنو؟ بخلاف اشتريت يمكن. لهذا قال والابتداء بنحوي اشتريت ابتعت ممكن لو مستحيل ممكن، وسيأتي توضيح ذلك وتفصيل الكلام فيه مزيد بيان وين؟ في بحث اشتراط تقديم الإجابة على منه على القبول. هناك راح نبحث هل يجب تقديم الإجابة على القبول أم لا. زين، مزيد كلام ما سوف نقول. بحث آخر، هناك ألفاظ سيأتي إن شاء الله في البيع الفضولي، نقول إذا المالك أجاز البيع، المالك في البيع الفضولي شو نحتاج من عنده؟ يجيز البيع الفضولي، تعرفون شو البيع الفضولي؟ فرحنا للمالك أجاز. هناك ألفاظ يستعملها المالك في بيان الإجازة حتى يجيز البيع، مثل شي يقول أمضيت، أجزت، أنفذت، جعلته نافذا. زين، هاي الألفاظ اللي هي ألفاظ وين تستعمل غالبا؟ في إجازة الفضول من قبل المالك. هاي الألفاظ هل ينعقد بها القبول في البيع المتعارف مو في البيع الفضولي؟ بيع عادي مو بيع فضولي ويجي يقول لك أنفذت، أمضيت، أجزت، أم لا يجوز؟ بل هاي ألفاظ مو ألفاظ قبول، هاي ألفاظ إجازة. واضح السؤال؟ فهل هذه الألفاظ اللي هي أجزت مثلا هاي يمكن إيقاع القبول بها لو هي لفظ إجازة مو لفظ قبول. الإجازة منين؟ يعني هناك بيع صدر وهذا البيع بإجابة وقبول وخلاص، لكن أنا مطلوب مني فقط أجيز البيع مو أقبل. تفرقون؟ إذا أقبل يعني أكو إجابة متوجهة لي وأنا أقبل مباشرة، يعني العقد بيني وبينه، بينما في الفضولي من العاقد؟ العاقد هو غير المالك اللي اشتمنا الفضولي، فمن الموجب؟ الموجب مثلا البائع، والقابل من هو؟ الفضولي، والمالك نسميه موجب لو قابل، لا موجب ولا قابل، مجيز. لهذا ألفاظ الإجازة يمكن أن تقع ألفاظا للقبول أم لا؟ فيمكن لي أني هسه لا فضولي لا حد. واحد جاني قال لي بعتك، أنا خو مو فضولي، ما أكون أنا فضولي، فأقول له أستخدم اللفظ اللي يستخدم المالك، أقول له هو يقول لي بعتك، أقول له أجزت، أقول له أمضيت، أنفذت، يقول لي هاي ألفاظ ترى مختصة بالجزمة بالمالك، إذا يريد يجيز العقد الفضولي مو. فالسؤال يجوز لما يجوز؟ يقول المصنف ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء فيقول أمضيت، والإجازة بلفظ أجزت، والإنفاذ بلفظ أنفذت يعني جعلته بيعا نافذا، وشبهها يعني شنو الجامع من الألفاظ التي تصدر من المالك عندما يجيز العقد الفضولي، هل ينعقد القبول أم لا؟ قال المصنف وجهين، إن في الانعقاد يوجد وجهان، وجهون يقول هاي ألفاظ كنائية مو ألفاظ قبول، هاي ألفاظ كناية عن شنو؟ عن القبول، مو قبول مباشر. هو من يقول أمضيت فهذا كناية عن أن عقدا قد وقع ولازم وقوع العقد، يعني هو قبل لو ما قبل، عن قبيل استعمال الملزوم وإرادة شنو؟ اللازم. شلون احنا قلنا من قلب اقول له هذا كتابك، يعني صار منزلة كتابك، يعني شنو هذا كتابك؟ يعني انا بعت لك اياه، فاستخدم شنو؟ الملزوم وأراد، او استخدم اللازم وأراد الملزوم، واضح الفرق؟ كناية يعني. فاذا كان كناية شنو القاعدة عندنا؟ لازم قرينة ولفظية ومقارنة ولازم مستعملة. فلهذا قالوا لا، بما انه امضيت هو ذكر قال بس امضيت وسكت، لا جاب له قليلة لا كذا لفظية، فش نحمله على أنه مجاز ما في قليلة لفظية، فقليلة حالية أو مقامية، فيجوز إيقاع الإنشاء به القبول به أو لا يجوز على قاعدتنا؟ المفروض لا يجوز. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أنه من جهتين نجاوب. الجهة الأولى أصلا هي هاي القاعدة، مع اللفظ الصريح يجوز إيقاع العقد به، أما اللفظ الكنائي والمجازي لا يجوز إلا بقرينة لفظية مقارنة وكذا وكذا. ترى هاي القاعدة كلها في الإيجاب، كان يتكلمون عن الإيجاب مو يتكلمون عن شنو؟ عن القبول. ولهذا في القبول هو يستاهلون. يقول له شلون يستاهل؟ يقول مثلا أنت تقول له بعتك الكتابة بألفين، هو كل يكلف نفس الشيء، يقول الأخ قبلت، قبلت، ما يقول قبلت بيع الكتاب بألفين، مع أنه قبلت لوحدها هي أم بها إجمال، إيش قبلت أنت؟ واضح؟ إيش قبلت؟ غير توضح لقبولك. قبله الفقهاء، رضي الفقهاء أن يقول المشتري قبلت ويسكت ونقطة، ما يوضح قبله من الفقهاء لو ما قبله، قبله. وهذا إيش يعني؟ يعني أنهم تسامحوا في القبول ما لم يتسامحوا في الإيجاب. واضح؟ في الإيجاب قالوا لفظ صريح، وإذا مو صريح كنائي، وإذا بينما في القبول مجرد قبلت، حتى ما يوضح قبل بأي شيء. واضح؟ فيقولون قد واحد منكم يجاوب يقول إيه، وهو قبلت اتكالا على الإيجاب، فهذا بالإيجاب قال له بعتك الكتابة بألف حالا وليس نقد وليس نسيئة، وشيله بعد كتابا كذا اسم الكتاب كذا في الطبعة الفلان، يحكي له ساعة لا يلا يوضح له ضوابط البيع والمبيع، ذاك شي يقول بس يقول قبل. بس هاي القبل مرجحها إلى شنو؟ مرجحها إلى قبل بيع الكتاب بألفين بالطبعة الفلانية بي 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 بالتفاصيل اللي ذكرها بساعة. بس يا ترى هاي قرينة لفظية لو قرينة شو تصير؟ مو قرين لفظي، لو كان قرين لفظي لكان المفروض شنو يتلفظ به، يقول قبلت به بكذا، ما قال قبلت بكذا. إذا صار القرين هم شو سميه تحالية مقامية ما أدري شو، بالنتيجة ما يرجع للقرين اللفظي، المفروض ما وافق عليها، لكن الفقهاء قبلوا رضوا بها أم لم يرضوا؟ رضوا بها. زين، وين وصلنا؟ يقول هذا الوجه الأول، والوجه الثاني ذكرنا هو صار وجهين. الوجه الأول قلنا شو يقول اللي يمنع، يقول كناية. الوجه الثاني قال لا، هاي الكناية ممنوعة وين؟ يعني المشكلة في الكناية في الإسلام. لهذا قال وجهين. انتهينا من هذه المطلب. الآن فرع، الفرع ماذا يقول؟ يقول إنه واضح أن التحديد الموجب من القابل فيه آثار فقهية ولا لا؟ نعم، هناك أحكام تترتب على الموجب اللي هو البائع، وهناك أحكام خاصة أخرى تترتب على المشتري اللي هو القابل. فلهذا أنت لازم يتوضح لك منو منكم بائع، منكم مشتري، حتى أعرف الخيار الشرط مثلا لمن يثبت، حتى أعرف الحكم الفلاني لمن يثبت. نعم أكو أحكام ما تفرق بين البائع والمشتري، هاي بعد أكو داعي يميز البائع من المشتري لو ماكو داعي؟ ماكو داعي، افترض خيار المجلس يثبت للطرفين، بائع مشتري لك خيار مجلس. لكن دعونا من الأحكام العامة، نتكلم عن أحكام مختصة بكونك بائع أو بكونك مشتري. هاي لازم نعرف قبلها حتى نرتب هاي الأحكام، لازم نعرف قبلها من البائع من المشتري. السؤال هنا مسألة، لو أن عقدا وقع بين طرفين زيد وعمر، وهذا العقد واحد منهم استخدم، استثني ما أدري، واحد منهم استخدمه، خلنا نقول استخدموا لفظ من الألفاظ المشتركة بين الإجاب والقبول، مو تذكرون هو أخذنا ألفاظ مشتركة، بعضها ما قبلناها بس افترض ما أدري فاللفظ قبلناه أو على غير مبنائيتنا، إجاك واحد واستخدم لك لفظ، هذا اللفظ مشترك بين الإجاب وبين القبول، مثل لفظ شريت أو اشتريت، إذا قبلنا، احنا ما قبلنا سابقا بس ماشي على غير مبنائيتنا، يجيك واحد يقول اشتريت على القول، هنا قلنا سابقا بالأمس قلنا اشتريت، بعضهم قال هذا من الألفاظ الإيجاب يصير، بعضهم قال هو الأكثر، يقول الأكثر هم من ألفاظ القبول، لكن هناك من قال يجوز حتى الإيجاب به، شريت نفس المشكلة به، واضح شلون؟ فالسؤال هنا إذا إحنا هاي المرة مشكلتنا مو في تحديد شو اسمه، مو في تحديد لفظ شريت موضوع ولا لا، افترض هاي المسألة منتهي منها إنه يجوز إيقاع العقد، افترض يجوز إيقاع الإيجاب ويجوز إيقاع القبول بلفظ شريت، ولكن المشكلة بيترتب عليها إذا هو قال شريت، هذا بائع أو مشتري؟ مو إذا بائع يترتب الحكم الفلاني، إذا مشتري ما يترتب الحكم الفلاني المختص بالبائع. راح شو تقول لي؟ تقول لي سهلة، عندنا طريقة ثانية. يقول لك شنو الطريقة الثانية؟ تقول لي البين يا هو شو أول واحد شو نسميه؟ موجب أو بائع كيف؟ واللي يحكي وراه شو نسميه؟ قابل. أقول لك هاي هم على مبنائية شو يقول؟ عندي جوابين على هاي المشكلة. إذا واحد يقول لي إنه نحدد الموجب من خلال التقدم، أقول لك أكو جوابين، جواب مبنائي وجواب آخر مو مبنائي. الجواب المبنائي إنه هذا يتلائم مع الفقيه اللي شي يقول يجب تقديم الإيجاب، هسه افترض الفقيه اللي رجعنا له ما يوجب تقديم لا يعني لا يلزم بتقديم الإيجاب، عنده يجوز تقديم الإيجاب ويجوز تقديم القبول، المشكلة عندها تنحل لو موجودة المشكلة؟ موجود. هذا جواب أول. الجواب الثاني، يلا حتى لو قلنا بأن الفقيه يقول بوجوب ولزوم تقديم الإيجاب على القبول، مع ذلك هذه المشكلة موجودة، شلون المشكلة موجودة؟ من خلال هاي المرة نصوغ المشكلة بطريقة ثانية، نقولهم من اللي بدأ، غير حتى نعرف يا البدأ، والبدأ هو شنو اللي يبدأ؟ قلنا شنو هو الموجب، من اللي بدأ؟ زيد يقول آني، عمرو قال لا لا أنا بديت، زيد قال لا أنا، هاي مشكلة ثانية إنه حتى ما يعرفون يا البدأ ويا الجسم، هم استخدموا لفظ اشتريت اللي هو قلنا مشترك، نفس المشكله شنو عندهم؟ انه ما يعرفون يا المتقدم يا المتاخر، هاي بعد تنحل المشكله على القول بين الايجاب المتقدم. اذا المشكله منعقده، شوفوا لنا جواب ثاني. الجواب الثاني مصنف يقول ما عندنا حل، هذا يصير من قبيل التداعي. شنو معنى التداعي؟ ها التداعي يعني انه الطرفين كل واحد مدعي، أما إذا واحد مدعي واحد منكر ما يسمونه تداعي، يسمونه دعوة، هذا مدعي وهذا منكر، سهل على القاعدة أن المدعي عليه البينة والمنكر عليه مثلا يمين. لكن إذا كان تداعي، تداعي أنا أقول صاحب الحق وأنت تقول أنا صاحب الحق، مو واحد يدعي واحد ينكر، ماذا وافعتكم؟ خذتوه في كتاب القضاء في اللمعه وفي غيره، انه تداعي يعني الطرفين كل صاحب كل يشوف نفسه مدعي على هذا الكلام. ما هو الحكم؟ يقول المصنف يقول الحكم عندئذ هو التحالف. يعني شنو التحالف؟ نقولهم اثنيناتكم حلف، واذا ما حلف واحد منهم اللي ما حلف نعتبره هو يعني نعتبر اللي يحلف هو صاحب الحق والمحق وذاك باطل، اذا ما حلف واحد منهم. اما اذا حلفوا اثنيناتهم شلون؟ إذا حلفوا اثنيناتهم يقول المصنف ننتقل علما إلى أننا نكون مضطرين لترتيب الأحكام العامة والخاصة. يقول نكون مضطرين لترتيب الأحكام العامة اللي تشمل منه باع والمشتري. فنقول بالنسبة للأحكام العامة ثابتة لكم، يجوز لكل واحد منكم استخدام خيار المجلس. أما ترتيب الآثار والأحكام الخاصة على البائع دون المشتري أو على المشتري دون البائع، لنا أن نطبقها على زيد دون عمر أو على عمر دون زيد بعد تحالفهما؟ ليس لنا ذلك. هذا هو جواب المصنف. هذا قال لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، سهل هم إذا اختلفوا في تعيين الموجب والقابل أن نعرف الموجب من خلال كون الأول. المصنف يقول لا هاي مو فش جواب. ليش؟ إما بناء على جواز تقديم القبول، هاي شو تسوي له؟ إذا قلنا يجوز تقديم القبول فبعد دائما المتقدم هو الموجب، زين بعد جواب ثاني. وإما حتى لو قلنا بوجوب تقديم الإيجاب عندنا جواب، عندنا المشكلة تكون باقية. ليش؟ وإما من جهة اختلافهما حتى وين؟ في المتقدم. يعني حتى لو قلنا بوجوب تقديم الإجابة هم الجماعة مختلفين ياهو الأول، فلا يبعد الحكم بمن بالتحالف اثنيناتهم يحلفون. ثم شنو معنى ثم؟ يعني بعد تحالفهما شنو الحكم اللي يرتبه؟ ثم بعد التحالف عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء، عدم ترتيبها على واحد منهما، بل نرتب آثار الآثار العامة التي تشمل البائع والمشتري. انتهت هذه المسألة التي كان الكلام عنها في صيغة البيع والألفاظ المستعملة فيها. الآن نتكلم أنه هل يشترط في عقد البيع أن يكون بالألفاظ العربية أم يجوز إيقاع البيع بألفاظ غير عربية من اللغات الأخرى؟ يقول المصنف استدل على اعتبار العربية بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة شنو يعني هنا في محل بحثنا؟ في محل بحثنا هو من كان يبيع، كان يبيع باللغة بالعربية وكان يشتري بالعربية، فإحنا يجب علينا التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التأسي يعني معناه لازم نوقع العقود بمن؟ بالعربية. هذا هو الدليل الأول. جوابه شنو؟ جوابه أنه إذا كان فعل المعصوم أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه يبيع ويشتري بالعربية، إذا كان فعله من باب التشريع جيد يجب التأسي به لهذا التشريع. أما إذا كان فعله من قبيل شنو؟ من قبيل أنه كان يتعامل باللغة الشائعة والوضع العام الموجود فيه، ولو كان في غير، لو كان في غير دولة ربما قد يضطر يتعامل باللغات الأخرى، لكن هو كان يبيع أكيد بالعربية، شو ليش يبيع بالفارسية؟ ذا هو اليمن كلهم عرب، واضح؟ فعندما يقول بعت وعندما يقول قبلت، هل يعني هذا عدم جواز البيع بالفارسية؟ تقدر تستدل تقول إذا لا يجوز البيع بالفارسي، يا أبا ليش على كيفك؟ تقول باوع النبي باع بالعربية، هذا النبي باع بالعربية لو كان بنحو التشريع صحيح حكي، بس من يقول أنه كان بنحو التشريع؟ لعله كما هو الواضح جدا أنه كان بصدد أن هذه اللغة هي شنو؟ اللغة الشائعة واللغة الموجودة في عنده، واضح شلون؟ وإلا شنو معنى النبي يروح الواحد يقول له بالفارسي كذا بالاحتياء يبيعني بالفارسي؟ شنو الداعي له؟ واضح؟ هي البيع بالفارسي ربما صحيح، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمله. ليش؟ لأن الشاعر في وقته يمكن يعني هو بياب بالبلاد العربية أكيد، فأكيد كان يبيع ويشتري باللغة الشائعة الدارجة في وقته زين. فإذا تصرف بما هو واحد من بما هو مشرع له، بما هو واحد من العرف، بما هو واحد من العرف. لهذا أنت إذا تروح إلى دولة أجنبية وتعرف لغتهم، هم تقول له بعتك وقبلته؟ لو تحكي بلغتهم بعد تحكي بلغتهم. كل واحد من أهل العرف ايش يسوي؟ من أهل العرف. أنا بالدول العربية أحكي بالعربية، بالدول الأجنبية خو ما أحكي بالعربية. إذا كنت أعرف لغتهم طبعا أكيد راح أحكيهم باللغة لغتهم حتى أبيع وأشتري. فكان النبي يتصرف بما هو واحد من أهل العرف، هذا جوابه. الدليل الثاني شو يقول؟ الدليل الثاني يقول ها دليل يقول بمن بالأولوية؟ إيه بالأولوية، سمعوا هاي الأولوية. يقول الفقهاء أصلا يشترطون الماضوية ولا يقبلون مضارع والأمر. فما يقبلون أقول لك بعني كتابك، ولا يقبلون أقول لك أبيعك الكتاب. يقول لازم تقول بعتك. فهم يشترطون الفقهاء أصلا شو يشترطون؟ الماضوية. واشتراط الماضوية فرع اشتراط العربية، كأنهم اللغة العربية منتهي من عندها وقاعد ما يناقشون هالموضوع، قاعد يناقشون اللغة العربية من استعملها ماضي له مضارع له أمر. واضح؟ فمن اتفاقهم واشتراطهم الماضوية من باب أولى هم شو يشترطون من مرحلة سابقة العربية. فهذا يعتبر دليل. المصنف يقول لا هذا باطل، لأنه اشتراط الماضوية من باب أن صيغة الماضي صريحة في إيقاع العقد بعتك، بخلاف المضارع والأمر. فالمضارع أشبه بالمواعدة أبيعك، والأمر شنو؟ استدعاء. فالصراحة وين تلقاها؟ بيا صيغة بالماضي. زين هذا يفرق فيه بين العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، هاي الفكرة، فكرة انه الماضوية تعبر عن صراحة، اما الحال والاستقبال والامر يعبر عن حالة مواعدة وحالة شنو قلنا مجرد عارض ومجرد. هذا الفكرة، فكرة انه صيغة الماضوية لا تعبر كصريح وهي صيغة مو صريحة، هاي يفرق فيها بين اللغات؟ ما يفرق فيها بين اللغات. لهذا الملاك واحد حتى في اللغة الفارسي، الملاك واحد حتى في اللغة الإنجليزية، بل في اللغة الإنجليزية أزمنة عندهم أكثر من أزمنتنا، إحنا عندنا بس ثلاث أزمنة، إذا هن ثلاث، إحنا الأمر يقول ما بي زمان، هم عندهم ست أزمنة ما أدري إيش فالفكرة، فكرة الزمان وفكرة صراحة التعبير وعدم صراحة التعبير موجود في اللغات الأخرى. فالفقهاء من يقولون ماضوية مو يقصدون إلا عربية، يردون يقولون اللي تصيغة شنو؟ صريحة في إيقاع العقد. فهذا دليل يعتبر له مو دليل؟ مو دليل. الدليل الثالث خلنا نقرا مع القراءة نوضح لكم اياه. قال مسألة: المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين، عميد الدين السيد عميد الدين عبد المطلب ابن ابي الفوارس الاعرجي، له حاشية على الشرائع. منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق الثاني والشهيد الثاني، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني. المحكي ماذا؟ اعتبار العربية واشتراطها في العقد. يعني شنو معناها؟ معناها إذا عقدت بغير العربية شو يصير العقد؟ فاسد. هذا هنا حكي، مو يقصدون العربية أفضل وأحسن، لا، يردون يقولون لازم على كل العالم أن يتعلم اللغة العربية حتى يبيعون ويشتروا، وإلا بيعهم كلها باطل. هاي واضح الصعوبة البيه. هسا ما أريد أقول هاي الدليل، بس أريد أقول شو الحد هسا، شو إيش وصلنا للمستوى، لمستوى أن العقود لابد أن تقع حتى عقود البيع المتعارف بمن بالعربية. زين ليش؟ شنو أدلتكم؟ الدليل الأول للتأسي كما في جامع المقاصد، واضح شو وضحتكم معنى التأسي. الدليل الثاني: ولأن عدم صحة العقد بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحة العقد بالغير العربي هم بطريق أولى. مو واضح الدليل؟ جاوبنا عنهم. لهذا قال: وفي الوجهين ما لا يخفى. وضعت أني الما لا يخفى. وأضعف منهما الدليل الثالث، أنا توقعت ثلاثة دليل صار أربعة لأنك دليل رابع. أضعف منهما الدليل الثالث، شو يقول هذا الدليل عجيب؟ لهذا المصنف حتى ما يعلق عليه يسميه أضعف منهما. وأضعف منهما دليل ثالث، شو يقول؟ منع صدق العقد على غير العربي. يقول باللغات الأخرى إذا وقع بيع باللغات الأخرى هذا أصلا مو عقد حتى ينطبق عليه أوفو
بالعقود. يقول شنو المجازف؟ ليش معقد؟ هو صدق العقد غير عرفي، ليش معقد؟ واضح؟ واضح. اذا فدليلها كلش باطل. زين، الدليل الرابع شي يقول؟ الدليل الرابع يقول هذا استدلال بالاصل العملي. لهذا اذا واحد اللي قال دليل غير الاصل العملي يقدر يخرج من هذا المازق، لان الفقهاء من عندما لا يجدون دليل وين يروحون؟ الاصل العملي. الاصل العملي لا يخوفك، في شيء يخوفك؟ لان اذا تلقى لك دليل من الادله الظنيه، ما ادري يجي لك دليل من الامارات، بعد ما تروح علما لمطب الاصل العملي. يلا خلينا نشوف شنو الاصل العملي شو يقول، بس ان شاء الله ما نحتاجه. شنو الاصل العملي شو يقول؟ يقول الاصل العملي ما هو الاصل في العقود؟ الفساد للصح. شو تقولون؟ الفساد. احسنت، لا تتوهموا، تقولون الاصل الصح. الاصل الصح مو في العقود، الاصل في العقود الفساد. يعني شنو الاصل في العقود الفساد؟ يعني انا بعتك الكتاب، انت تقول لي قبلت، شكينا ان العقد صحيح لو باطل. اذا شكينا العقد صحيح لو باطل، الاصل بقاء الكتاب على ملكيه البائع وبقاء الثمن على ملكيه المشتري. هذا معنى اصاله الفساد في العقود. لهذا لو انا بعتك الكتاب بالفارسي وانت قبلت بالفارسي، اذا قطعنا او جاءنا دليل من الامارات على الصحه بها ونعمت، لكن اذا شاكين كما هو محل البحث، اذا شاكين شنو نقول؟ ما هو الاصل؟ صحه هذا العقد او فساده؟ فساده. اذا شاكين، اذا شاكين نقول الاصل فساده. شنو معنى الاصل فساد العقد عند العقد بالعرب بغير العربيه؟ يعني شدي توصل يا نتيجه. اذا اشترط الفقيه يقول والله ثم يعبرون بالاحوط وجوبا في مواضع اذا يروحون الاصول العمليه، الاحوط وجوبا ان يكون ايقاع العقد بمن؟ بالعربيه. اقول له شنو الدليل؟ يقول هو الحقيقه ماكو دليل من الامارات، بس هو رحت الاصاله شنو؟ اصاله الفساد بغير العربيه، لانه شنو؟ شاكي. فلهذا افتيت او احتاطيت وجوبا بمن؟ بايقاع العقد بالعربيه. واضح الدليل الرابع؟ بس قلت لكم هذا دليل ما يخوف اذا لقينا دليل من الامارات، كما الان فقهانا يجوزون العقد بغير العربيه. لهذا قال المصنف قبل لا يذكر الدليل الرابع، يقول فالاقوى اذا ما عندنا ادله ثلاث، اذا ادله ثلاثه كلها باطله، اذا الاقوى صحه العقد بغير العربي مع غض النظر عن الدليل الرابع. مع غض النظر عن الدليل الرابع الاقوى شنو؟ صحه العقد بغير العربي. اما اذا قلنا الدليل الرابع موجود يرجع العقد شو يصير؟ باطل. المصنف ما ادري هاي المنهجيه تعجبكم او لا. وين انتقل الان؟ انتقل لاشتراط اللحن. هل يعتبر اللحن؟ هل يجوز عفو اللحن لو ما يجوز؟ في العرب اسب الله عربي، عربي يلا على عينه وعلى راس، لفظ عربي زين. باللفظ العربي جماعه لحنوا في اللفظ، يعني لم يراعوا القواعد النحويه الصرفيه ما ادري، صار هناك لحن خطا في التعبير. هذا انتم يا فقهاء تجوزون العقد العربي مو فارس، العقد العربي الملحون تجوزوه لو تشترطون العقد العربي شنو؟ غير الملحون الصحيح الفصيح ما ادري. واضح المطلب؟ يقول المصنف يشترط أن لا يكون العقد ملحونا. أقول له شنو الدليل؟ وسألت عنها موضوع، سألت عن اللحن لو سألت عن العربية أنا. ها؟ سألت عن اللحن، لا والله مو عن العربية، العربية قلنا خلصنا منها وقال يصح بغير العربية، مو سألت عن اللحن يصير يا باللحن لو ما يصير؟ ما سألت عن العربية، باعتبار العربية خلصنا منها، مصنف قال هذه ثلاثة أدلة أطلها. راح يجاوب المصنف، راح يجاوب بجواب يثبت باعتبار العربية، فلهذا قلت لكم الدليل الرابع راح يجي. بينما الدليل الرابع المفروض وين يجي؟ يجي في بحث الاشتراط العربية. ليش تخلي الدليل الرابع وين؟ في ضمن بحث آخر وهو يا بحث اشتراط اللحن. المصنف نفس هذا الدليل اللي ذكرت لكم الأصل العملي يعتبر دليل على اشتراط أن لا يكون اللفظ ملحونا وبطلان اللفظ إذا كان ملحونا. بيانه أنه أصلا احنا اشترطنا بهاي طريقة أصالة الفساد، قلنا يشترط العربية مو صحيح؟ زين، إذا عربية عربية على عينه وعلى الرأس، أنا قلت له بعتك مو بعتك، هو قال قبلته كما اغلب الاعمال، قبلته مو قبلته. واضح شلون؟ سالنا الفقيه قلنا له يا ابو شو تقول انت هذا لحن صار؟ قال والله ما ادري. ما تدري عن شو النتيجه؟ قال اشك. اذا تشك العقد شنو؟ اصل فساده لو صحته؟ اصل فساده. فاذا اصاله الفساد هاي المره ثبتت لنا يا شرط اشتراط عدم اللحن كما انها ثبتت اشتراط شنو؟ العربية. فهذا دليل رقم أربعة، هم يثبت هاي وهم يثبت هاي، مصنف ذكره في هنا. لهذا قال وهل يعتبر عدم اللحن سواء عدم اللحن من حيث المادة، يعني المادة لا تكون ملحونة فتقول المرأة للرجل زوجتك، أما اللحن في المادة شو تقول له؟ جوزتك نفسي، كما بعض الكلم بعض الأعراب كذا بعض يقول جوزتك يقصد زوجتك، هذا لحن في المادة لو في الهيئة. في المادة الزاي متقدمة. هو شتوش قدمت؟ هي قدمت الجيم، جوزتك زوجتك، هذا وين خلل في المادة؟ لهذا قال من حيث المادة. والثاني خلل من حيث الهيئة، واضح؟ مثل قبلت، هي المفروض قبلت بكسر الباء. الخطأ هنا وين؟ في الهيئة لا في المادة. قال وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة؟ يقول المصنف بناء على اشتراط العربي، يعني بناء على اشتراط اللفظ العربي، يقول الأقوى ذلك. شنو ذلك؟ يعني اشتراط عدم اللحن. ليش؟ بناء على أن الدليل على اعتبار العربي. وقف شيخنا، هو شنو؟ أكو دليل على اعتبار العربي غير الأدلة ذكرناها؟ يقول أكو دليل، هو هذا رقم 4 ذكره. وين المصنف ذكره هنا؟ جيد، خلنا نعوف اللحن، خلنا نرجع عليها ونطلب، نرجع للعربية. شيخنا شنو الدليل على اعتبار العربية؟ سعوف من اللحن، اللحن خلنا أجله. يقول أكو دليل على العربية جديد، وهو شنو تعبير المصنف؟ بناء على أن دليل اعتبار اللحن العربية، العربية هو، إذن هذا هو البيان لهذا دليل اشتراط العربية، إذن هذا المفروض يعتبر دليل رقم 4. وهذا الدليل المصنف ما نقضه ولا أشكل عليه، إذن الظاهر شنو؟ يقبله. إذن قوله قبل قليل فالأقوى صحته بغير العربي، تبين شنو؟ تبينها مو فتوى نهائية. خشوا، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل. فالمتيقن من أسباب النقل اللفظ الفارسي أو العربي؟ اللفظ العربي ندري به، هذا لفظ يؤدي للنقل، معلوم واضح جدا. النبي كان يفعله باللفظ العربي. قبل شوية قلنا وهذا تأسي، أدري تأسي يعني شنو كان المشكلة قبل شوية؟ كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أوقع اللفظ بالعربي، كان قبل شوية نقول إذن لا يدل على عدم جواز العقد بمن؟ بالفارسي. نفس التأسي صدق لا يدل، لكن دليل هذا الدليل والصدق متيقنيته. هسه العربي أخو أكيد يقع به العقد لما يقع، اللي يقول من يقول أقول أخو النبي أوقع العقد بالعربي، لكن ما هو الدليل على أن العقد الفارسي باطل؟ بعد ما نقول التأسي، التأسي قبل شوية أشكلنا عليه، بمن نستدل؟ نقول هو مشكوك ولا متيقن؟ مشكوك. إذا كان مشكوك ما هو الأصل في العقد؟ الصحة والفساد عندئذ، يا عندئذ يعني عند إيقاعه بالفارسي الفساد، هذا مقصود بقوله بل عفوا هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل. يا المتيقن اللفظ العربي، بعد نضيف له صبغة جديدة حتى يلائم عدم اللحن. أيضا إذا كان بالعربي، يا المتيقن اللفظ العربي الملحون لو غير الملحون، يا الواضح المتيقن أنه يصح العقد به غير الملحون، اللفظ الفصيح، اللفظ المطابق للشسمة. أما اللفظ الملحون متيقن أنه مشكوك، مشكوك. لهذا قال تعبيره، يقول وكذا اللحن في الإعراب. يعني شنو وكذا اللحن؟ يعني وكذا هذا الدليل يأتي أيضا كما أتى في العربية، راح يأتي كدليل وين؟ في اشتراط عدم اللحن في الكلام. ناخذ هذا المختار، ناخذ ان شاء الله. قال وحكي عن فخر الدين ولد العلامة الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال جوزتك. شنو الفرق بين الخطأين؟ الخطأ الاول هو خطأ وين؟ في الهيئة، بعتك على قولته. والخطأ الثاني خطأ في المادة. شو يقول فخر المحققين؟ يقول بها مجال. الخطأ في الهيئة يقبل بخلاف الخطأ وين؟ في المادة. وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك، يعني المفروض قالت زين، فصحح الأول، يعني فصحح فخر الدين الخطأ الأول اللي هو خطأ في الهيئة دون الخطأ وين؟ في الثاني، قال مو عقد باطل يعني في المادة، إلا مع العجز عن التعلم والعجز عن التوكيد بحث آخر. لكن القادر على الكلام العربي إذا أخطأ في المادة من سامحه، يقول له عقد باطل عيد، إذا أخطأ في الهيئة مو مشكلة. ليش؟ يقول المصنف ولعله، يعني ولعل الفرق، ليش هناك صحيح هنا باطل؟ لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، لأن أنا قلت بعتك بعتك هي بالحال سيد، ماكو معنى صحيح لبعتك إلا شنو؟ إلا بعتك، بس هو صار اشتباه باللفظ ما أدري. فبعتك هاي ما إلها معنى ثاني، إلها معنى ثاني ما فليس لها معنى صحيح إلا شنو؟ إلا البيع. فبالنتيجة تساوي لفظ بيع. شو جوزتك؟ شنو جوزتك؟ يحتمل أن تقصد المرأة في قولها جوزتك نفسي، يعني جعلت نفسي جائزة ومباحة إلك، يحتمل من جواز، ويحتمل جوزتك يعني زوجتك. هي لو كان جوزتك مثل بعتك، يعني شنو معنى؟ يعني ما يحتمل منها إلا معنى واحد،
لو كان جوزتك ما افترض انت قد ما تدور ما تلقى جوزتك الا بمعنى زوجت. الفخر المحققين يقول ما عندي مشكله، بس المشكله انه هذا المثال جوزتك يحتمل الزواج اللي هو صحيح، ويحتمل شنو؟ يحتمل انها توقع النكاح بلفظ الجواز، وتقدم سابقا يجوز ايقاع النكاح بلفظ بلفظ الجواز اقصد بالتجويز، بلفظ التجويز والاباحه قلنا ما يصير. لهذا احنا قلنا حتى الاجاره ما يصير، اجرتك نفسي ابحتك نفسي. فلهذا هاي اللفظه يعني الخطا في الماده يعطي معنى ثاني، فيصير من قبيل المشترك من قبيل غير الواضح فما قبله. يقول ولعله لعدم معنى صحيح في الاول، يا الاول خطا في الهيئه الا البيع، ماكو معنى صحيح الا البيع. بخلاف التجويز الخطا في الماده فان للتجويز معنى اخر، هو شنو معنى؟ انها تبيح نفسها، فاستعماله يعني تجويز او جوزتك في التزويج شو يصير؟ غير جائز على قاعدتنا احنا. احنا قاعدتنا شو اشترطنا؟ اشترطنا ان يقصد ان يتكلم بالالفاظ الموجوده في الشرع. في الشرع اكو تعبير عن النكاح بالتجويز؟ ما عندنا. يقول المصنف ومنه يعني من هذا الكلام بعد يظهر لك حال اللغات المحرفة. اللغة المحرفة هي مو لغة رسمية، يعني مو مثل العربية الفارسية الإنجليزية الفرنسية، هاي لغات رسمية، لكن في داخل اللغة العربية اكو لغة يسمها اللغة المحرفة اللي هي لغتنا احنا العامية. عبركم في اللغة غريبة، لا هي لغتنا. اللغة العامية شو تسميها؟ هي لغة محرفة عن العربية. باللغة الإنجليزية هم أكو عامية إنجليزية يخالفون بها القواعد المؤسسة عندهم في اللغات الإنجليزية المتعارفة وهكذا. أكو لغة عامية يعبر عنها باللغة المحرفة، ما يحتاج أقول لكم مثال بالفارسي والفرنسي، نحن لغتنا إحنا هذا حكي هو بها لغة، هذا باللغة يسمونها المحرفة اللي شي يسمونها عامية. يقول المصنف نفس الشيء على ميلاد فخر الدين. شنو على ميلاد فخر الدين؟ يكون المشكله شنو؟ انه الى معنى ثاني اللفظ معنى واحد، اذا ما ينحصر في المعنى الواحد شو تقولون؟ يصح. اذا لا والله الى معنى ثاني لا. قال ومنه يظهر ان اللغات المحرفه لا باس بها اذا لم يتغير بها المعنى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.